اليوم الجمعة منحييكم من صوت هنيئة، ونحن وياكم اليوم باستعارة لمقابلة من تلفزيون المستقبل مع الأستاذ أحمد الأيوبي. الأستاذ أحمد الأيوبي بهالمقابلة عم يحكي أمور جدا مهمة، حقيقة أطماع حزب الله، خلفية اعتقال ماجد الماجد، الدور اللي عم بيقوم به الشيخ فزدو لتشويه الصورة، صورة أهل طرابلس تحديدا وصورة الإسلاميين بشكل خاص بمصلحة حزب الله والتركيز الإعلامي عليه، تفجير حارة حرايق وخلفياته، دور الجيش اللي هو بيشوفه غير متوازن وغير عادل، الاعتقالات الاستنسابية اللي بيقوم فيها الجيش، دور الجيش اللي تارك لحزب الله الحدود مشرعة في الطالع على سوريا، المكرمة السعودية، مؤتمر سانكلو، المتالتة، وغيرها من المواضيع اللي بتتعلق باغتيال الدكتور محمد شاطح، بدور حزب الله، بأطماع حزب الله، بالدور السوري، نظام سوريا، وإلى آخره من الملفات اليوم اللي مطروحة على الساحة ومنها تشكيل الحكومة. وين من حقنا ومن حقكم علينا أنه نسمع دايما أراء الكل. هيدي أول مرة منحط مقابلة للأستاذ أحمد الأيوبي، مش بالضرورة نكون نحن وياه متفقين على أي شيء، ولكن من حقه ومن حقنا أنه نسمع أراء الكل، لأنه بالاستماع لأراء الكل تتكون صورة كتير واضحة عن الوضع المأساوي الاحتلالي اللي اليوم مهيمن على لبنان. بهالمناسبة هذه طبعا الانفجار مبارح بحارة حرايق كان انفجار إجرامي، بدنا نتقدم بالتعازي اللي فقدوا من أهلهم، وخصوصا اللي بعدهم شباب وصبايا، لأنه هالانفجارات هيدي عم تقتل شباب لبنان، عم تقتل ناس لا إلهم علاقة لا بحزب الله ولا بالإسلاميين ولا بالنظام السوري، ناس بمجرد إنه عم بيكونوا على طريق رايحين على شغلهم، رايحين يجيبوا أكل، رايحين على مدرسة، صدف. وبالتالي الضحايا دايما هني ضحايا المفترض انه نستنكر قتلهم، لانهم هودي ممكن يكونوا اي حدا منا، اي حدا من اللبنانيين ممكن يكون ضحية بهالاجواء الاحتلالية اللي فرضها حزب الله على لبنان، ومعطل من خلال الحكومة ومعطل الدولة ومشرع الحدود، وعم بيسوق وبيأسس لدولة ما فيها قانون، دولة بتحكمها الميليشيات والمافياويات، دولة سقفتها سقفة رفض الآخر وسقفة ترجع لما قبل القرون الحجرية، مش القرون بس بالقرون الوسطى ولكن إلى القرون الحجرية. وخلال المقابلة كمان في مداخلة على التليفون للنائب الشهيد الحي مروان حمادي. وضع لبنان وضع مأساوي، وضع محتل، بلد محتل، حكامه للأسف حتى اللي فيه نظيف مكبل ومش قادر يعمل شيء لأنه السيف فوق رأسه، سياسيين بأكثريتهم عافنين، أما رجال الدين فحدث ولا حرج، تصوروا البطرق الراعي ضد تشكيل حكومي إلا يكون فيها حزب الله، مثله مثل وليد جملات. وليد جملات على فكرة كان بتركيا اليوم هو أبو الفعور. على كل حال إن شاء الله زيارته بتكون لخدمة القضية اللبنانية. اذا تركي اللي هي الراعي اليوم ضد سليمان، ضد تشكيل الحكومة، بده حزب الله يكون بحكومة. طيب كيف بيقدر يركب بحكومة وحدة قاتل ومقتول؟ كيف يعني؟ بس هذا الراعي كل يوم بيتكشف اكتر وكل يوم بيتبين اكتر وين هي مواقفه السياسية الحقيقية. اما الكلام هيك اللي بيطلع بين الحين والاخر هو كلام مارق ما له اي قيمة. الراعي كل المطارن اللي أتى فيهم إلى تركيا وكل المحيطين من مستشارين وغيره أو دي كلهم اليوم نقدر نصنفهم براحة ضمير واعتمادا على مواقفهم نقدر نصنفهم أعضاء بل ملحقين بمحور الشر السوري الإيراني ونقطة على السطر. ولا معنى المقابلة مقابلة الأستاذ أحمد الأيوبي من تلفزيون المستقبل وبيتخلل المقابلة مداخلة مع الأستاذ النائب مروان حمادي اللي هو شهيد حي الله يطول بعمره ويكثر من أمثله.
صباح الخير اهلا بكم. وسلسلة التفجيرات الارهابية الذي يضرب لبنان في صدارة صحف بيروت التي سنتابعها في حلقة اليوم الاستثنائية على مدى اكثر من ساعتين ونستضيف في قسمها الاول الان الاستاذ احمد الايوبي رئيس هيئة السكينة الاسلامية في طرابلس. من جديد صباح الخير استاذ احمد الايوبي. بالطبع التفجير اللي حصل بالامس سنبدا في الحلقة انما من خلال كاريكاتير نبيل بوحمد بجريدة المستقبل وفي رسم هياكل عظمية تتطاير بفعل انفجارات فيسأل أحدها الآخر من أي تفجير أنت؟ من اغتيال الدكتور شطح إلى تفجير الأمس هل فينا نقول أننا دخلنا في العرقلة؟
يعني لا يمكن الحديث عن العرقلة لأننا أمام مرحلة جديدة لبنانيا وسوريا بشكل خاص. يعني أحد مشاهدها التفجير، لكن المشهد الكلي هو أزمة متفاقمة تصيب البنية المؤسساتية في الدولة وفي المجتمع. يعني ما يحصل عمليا هو ضرب لكل دعائم الكيان اللبناني بما فيه المؤسسة العسكرية أي الجيش، لأن ما حصل هو لي لكل مفهوم العمل الحقيقي للجيش اللبناني منذ لحظة إعلان حزب الله دخوله إلى سوريا، لأن ما حصل هو ضرب وخلخلة لقواعد عمل الجيش. فكيف يمكن لجيش عدوه العدو الإسرائيلي أن ينسق أو يسكت أو يتواطأ في عملية دخول آلاف المقاتلين من حزب الله إلى الداخل السوري وعودتهم وإقامتهم مراكز أمنية ومراكز تبديل وما إلى ذلك وشبكة لوجستية ضخمة جدا تحت أعين الجيش اللبناني؟ هذا أمر غير في مفهوم دور الجيش اللبناني الذي كان يفترض به أن يصون السيادة اللبنانية وأن يحمي الحدود، وفي الوقت نفسه يدفع الجيش اللبناني دفعا إلى ملاحقة عشرات أو أفراد من المعارضة السورية أو اللبنانيين المؤيدين للثورة السورية فيعتقلون وتصادر ما بحوزتهم من أسلحة وما إلى ذلك. هذا مشهد إضافة إلى إصرار حزب الله على الانغماس في الدم السوري لا شك أنه سيستجلب الكثير من الفتن إلى لبنان والكثير من المواجع إلى الشعب اللبناني.
نعم هذا يمكن بجزء من الموضوع، ولكن اليوم في بعض الصحف ربط تفجير الأمس بتوقيف ماجد الماجد.
ربما
هل في علاقة يعني ما وفي شكل هذه العلاقة؟
نحن نشهد حربا أمنية على مستوى عالي جدا من الأداء. ماجد الماجد هو هدف كبير تمكن الجيش اللبناني عبر مخابراته من القبض عليه. واللافت في هذا المجال أن أمن حزب الله لعب دورا كبيرا في هذه العملية، واللافت أيضا هذه القدرة العالية على الوصول إلى المطلوبين وإلى إلقاء القبض عليهم وإلى تفكيك المنفذين والمعلنين عن مسؤوليتهم لتفجيرات مثلا في الضاحية الجنوبية، في حين أنه يستحيل الحصول على خيط واحد في جرائم أخرى مثل قضية اغتيال الشهيد محمد شطح وتفجيرات طرابلس التي تعجز الدولة عن الإتيان بالمجرمين الذين سبق ارتكابهم لها. لذلك وهنا القضية الأمنية في عمق المسألة. أنا أريد أن أسأل في قضية استشهاد معالي الوزير محمد شطح، وهو بالمناسبة يعني على المستوى الشخصي أنا خسرت صديقا وأخا كبيرا، وفي انفجار طرابلس أنا في العادة أصلي في مسجد التقوى، ويوم الجمعة الذي حصل فيه الانفجار أعطاني موعدا في بيروت وما كنا نخرج من الموعد والاجتماع معه رحمه الله حتى يعني انفجرت السيارات في طرابلس، وكان من بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم هو رحمة الله عليه من أسباب النجاة لنا في من هذا التفجير. نترحم عليه ونصر على الإمساك بضرورة كشف الحقيقة في اغتياله. لكن أريد أن أسأل، لماذا حزب الله يمنع إقامة كاميرات أمنية في بيروت؟ هل يعقل أن قاتل محمد شطح بكل بساطة، بكل هدوء، بكل راحة، استطاع أن يضع السيارة وأن ينتظر ساعات وأن ينفذ جريمة في وضح النهار وبدم بارد والكاميرات، هو يعرف أن الكاميرا التي تلتقط صورته تخرج من النطاق القادر على كشف هويته، وبالتالي ليس هناك قدرة على كشفه. لماذا حزب الله يمنع الكاميرات الأمنية في بيروت؟ أنا أريد أن أسأل، كيف يمكن؟ هم يريدون التهدئة الآن، وأنه توحد الشعب اللبناني وجريمة تطال الشعب اللبناني كله في الضحية. نعم، هي تطال كل الشعب اللبناني عندما تضرب الضحية، لكن لماذا تريدون أن تسمحوا للقتلة بأن يقتلوا في بيروت يعني، وأن يقتلوا قيادات 14 أذار؟
يعني تقول هنا أنك لا تتفق مع موقف رئيس سليمان ورئيس سوريا، لاعتبر أن اليد هي واحدة.
أبدا، ليست واحدة. ما جرى في الضحية بشكل واضح هو جزء من الصراع الذي أدخل حزب الله نفسه وأدخل اللبنانيين وأدخل بيئته فيه في سوريا. وهناك من أراد
تبرير
هذا، هذا تقرير واقع، هذا تقرير واقع وليس تبريرا. الواقع الحقيقي هو أن حزب الله لا يمكن أن يقتل في سوريا دون أن يقتل في لبنان. كيف ممكن؟ هل يمكن أن يعني هناك في الشعب السوري قدرات الآن تنمو على المستوى الأمني والعسكري، وواهم ومشتبه على طريقة السيد حسن نصر الله من يعتقد أن بإمكان الحزب أن يرتكب كل ما يرتكبه في سوريا دون أن يتلقى الضربات المقابلة؟ وأعتقد أنهم مدركون لهذا الأمر، لكن البروباغندا لها مستلزماتها حتى يستمر يعني الحديث في قضية التكفير والهجوم على الآخرين.
أنت لا من ذلك، هل بتشوف كمان في علاقة ما بين هذا التفجير وتطورات الميدان السوري؟
هو جزء من الصراع الكبير المفتوح. يعني نحن نشهد فصلا من فصول هذا الصراع. وأنا أريد أن يعني أتوقف هنا وأسأل، هل صحيح أن نبيل محمد بعجور مسؤول التخطيط في حزب الله كان من بين ضحايا التفجير بالأمس؟ وهل صحيح أن يعني مطعم جواد الذي وقع بقربه التفجير كان فيه مسؤولون أو أشخاص إيرانيون بعضهم ربما يكون عنده صفات أمنية؟ يعني هذه أسئلة تدفع إلى الاعتقاد بأن ما جرى في الضاحية بالأمس هو جزء من الصراع الأمني الاستخباراتي الذي ربما له علاقة بالقبض على ماجد الماجد أو غير ذلك. ويستوقفني هنا الموقف الإيراني من قضية ماجد الماجد. يعني لا يطلب المشاركة في التحقيق فقط، وإنما يتهم السعودية بأنها هي وراء ماجد الماجد، بالرغم من أن هذا الرجل مطلوب كأنه في المملكة العربية السعودية. وفي هذا الأمر وقاحة ما بعدها وقاحة، يعني كأنهم يؤكدون اتهام المملكة بقضية تفجير السفارة الإيرانية.
وما لم يكن لحظة وقوع التفجير، يعني كان في مفارقة هون أنه إيران لم تتهم المملكة العربية،
ولكن الآن
الموقف اليوم هل بدل على تغير ما بقواعد
المنطقة؟ لا، أعتقد بأنه كشف لحقيقة الموقف الإيراني من الصراع الدائر، والذي عبر عنه بشار الأسد عندما قال نحن في حرب مفتوحة مع السعودية في المنطقة. هذا هي حقيقة الصراع الآن في الذي يجري. وطبعا في أبعاده نحن نشهد أن هناك نارا تشتعل من العراق إلى سوريا إلى لبنان، بعدها الحقيقي هو بعد مذهبي مع الأسف. يعني عندما يقول المالكي بأن ما يجري حاليا في العراق من مواجهات هو بين أنصار الحسين عليه السلام وبين أنصار يزيد، هذا كلام، هذا ذروة التسعير الطائفي، ذروة التسعير الطائفي الذي تقوده إيران بلسان المالكي وبلسان أدواتها في المنطقة. وهذا هو الذي سينتج مثل هذه
والساحة اللبنانية خاصة برأيي.
طبعا
انتقال
لأنها ضعيفة وهشة،
لأنه كمان بدي أخذ رأيك فيما أعلنه القيادي في التيار السلف الجهادي بالأردن القريب من تنظيم القاعدة، بحسب ما نشرت اليوم جريدة الجمهورية، أن جبهة النصرة لأهل الشام ودولة العراق والشام الإسلامية داعش قررتا رسميا الدخول إلى لبنان عسكريا. هذا القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه أفاد يعني أرسل رسالة نصية لليونايتد بريس انترناشونال في عمان تفيد بأن زعيم جبهة النصر أبو محمد الجولامي المكلم بالفاتح وأمير دولة العراق والشام الإسلامية أبو بكر البغدادي اتخذ القرار الشامل بالدخول عسكريا إلى لبنان رسميا وعلنا حتى خروج حزب الله من جميع الأراضي السورية وتحرير الأسرى الموجودين لديه. ماذا يعني هذا القرار؟
أولا أعتقد بأن هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام غير صحيح.
هذا الموقف يعني؟
نعم. لسبب بسيط. أنه ما بين جبهة النصرة وما بين دولة العراق والشام الإسلامية المعروفة بداعش أصبحت هناك دماء وهناك خلافات حقيقية تفصل بينهما فصلا تاما، ولا يمكن أن يحصل قرار مشترك في قضية الدخول إلى لبنان. ما نعلمه أن أبو محمد الجولاني أعلن بوضوح أن دخول حزب الله إلى سوريا أعطى المبرر لجبهة النصرة في الدخول إلى لبنان. قضية التنسيق بين الطرفين هذه فيها استحالة، لأن داعش تدأب على قتل يعني حتى المفاوضين لها من قبل جبهة النصرة.
ما الغرض إذا من نشر مثل هذا الخبر؟
يعني هذا جزء من الاضطراب في الصورة لدى البعض، أو جزء من حركة إعلامية استخباراتية تريد أن تخلط بعض الأوراق، لكن نحن نعلم تماما أنه لا يمكن أن يحصل عمل مشترك بين الاثنين، وخاصة في لبنان أو في سوريا على حد سواء.
نعم، بالقراءات اليوم للتفجير الإرهابي بالأمس جريدة المستقبل قالت لابد من القول أن الإرهاب الأعمى وكل إرهاب أعمى وجد طريقه إلى لبنان وجعل من أهل الضاحية ضحايا له، وبالوقت نفسه ضحية من قرار الخطأ بالمكان الخطأ في الزمان الخطأ الذي اتخذه حزب الله وتورط بموجبه في الدم السوري.
نعم، هذا هو الواقع.
امبارح فور وقوع الانفجار صار في حديث انه ستكون للامين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله كلمة، وما لمست ان يعني نفي هذا الخبر، هل لذلك دلالة
معينة؟ حكي او ما حكي مثل بعضها، ما بقى يقدم ولا بأخير. يعني مع الأسف لم يعد كلام السيد حسن نصر الله يعني ينتظر منه أي حل، بالعكس هو يخرج في كل مرة ليزيد طين بلة وليزيد الأمور سوءا، وكلما خرج صعد في الموقف أكثر فأكثر وأوصلنا إلى الحائط المسدود. يعني
بالانتظار يبقى لبنان واللبنانيين مكتوفي الأيدي.
يعني المخرج الوحيد هو أن يقوم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان ودولة الرئيس المكلف باتخاذ خطوة نهائية في قضية الحكومة أيا تكن التهديدات وأيا تكن النتائج، لأنه المخرج الوحيد المتاح هو هذه الحكومة.
والذي جرى بالأمس بتعتقد أنه فرمل هذا الموضوع إلى حد كبير؟
هو أعتقد بأنه فرمل الاندفاع، لأنه لا يراد أن يعني في ظل وجود القتلى في الشارع والضحايا في الشارع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة، لكن مسألة أيام، وهناك تواريخ محددة دستورية تحكم هذه العملية ولا يمكن الخروج عنها، وإذا تم يعني التراجع في هذا المجال أعتقد بأن الجميع سيدفع الثمن.
بغض النظر عن مواقف حزب الله يلي
أثر
في خراب لبنان بهذا،
ماذا سيفعل حزب الله؟
ماذا عن مواقف النائب وليد جملات، واليوم يبدو كمان أنه بتركي هي بهذا الموقف أنه ليست مع حكومة قد تستفز فريق معين؟
قد يخضع البعض للتهويل،
نعم
مش مشكل، لكن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف هما المولجان دستوريان بالقيام بهذه الخطوة،
يتحملوا مسؤولية ما
قد عليهما يحصل. تحمل المسؤولية
نعم.
تجاه الشعب اللبناني، أما ما قد يحصل فالأمر يعني ماذا يمكن لحزب الله أن يفعل؟ هل يمكن أن ينزل ليحتل مثلا بيروت وليعلن سيطرته على لبنان بالقوة العسكرية؟
البعض قال هنا انه ما قد يجري قد يكون شبيه الى حد كبير بما حصل في ايار
عظيم. فمن حزب الله اذا يعلن احتلاله للبنان يعني حاج بقى كذب على الناس، اما ان يعلن حزب الله نفسه قوة احتلال للبنان ويتحمل المسؤولية، ما في مشكلة يتحمل المسؤولية، وإما أن تثبت الدولة حضورها بالحد
الأدنى. ولكن هل تعتقد أن تشكيل حكومة بغض النظر عن شكلها سيضع حد لهذا التوتر الأمني الذي نعيش اليوم؟
مش المقصود وضع حد للتوتر الأمني، المقصود هو استعادة نفس الدولة واستعادة قدرة الدولة على بناء المؤسسات بشكل محدد. يعني نحن كل هذه الحرب تصاب الآن لماذا؟ بشكل خاص حتى تفشل الهبة السعودية للجيش اللبناني.
هي رد على هذه الهبة؟
طبعا هذا جزء من الصراع، لأنه المملكة العربية السعودية عندما قررت أن لا تلجأ إلى أسلوب إيران المدمر في لبنان، وأن لا تنشئ ميليشيات في لبنان، وأن تدعم منطقة الدولة في لبنان، جاء من يقول بأن هذا الأمر حتى ولو كان لدعم الجيش اللبناني هو أمر مرفوض. كيف ممكن يعني؟
لأنه بمرحلة سابقة قال أستاذ أحمد أنه كمان إيران عرضت
إيران
الجيش اللبناني وتم رفض هذا الأمر.
إيران دولة تخضع لعقوبات دولية ولاتهام بالإرهاب سابقا قبل أن تعفو عنها الولايات المتحدة، وفي ذلك الوقت لو أن الدولة اللبنانية قبلت الهبة من إيران كانت ستتعرض لمشكلات قانونية كبرى على المستوى الدولي. ولا مانع الآن بعد قبول الهبة السعودية أن يتقدم الإيراني بدعم للجيش اللبناني وغيره، شو المشكل؟ ما في أي مشكل. لكن القضية الأساس هو أنه في حال وجود قوة كافية للجيش اللبناني من أجل بسط السيادة على الأراضي اللبنانية كاملة، لا يعود لحزب الله أي مبرر في التمسك بسلاحه على الأراضي اللبنانية.
هذا يتوقف يمكن كمان على نوعية السلاح الذي سيقدم إلى
نعم واضح أن رئيس الجمهورية
سابقة ليست بمشجعة هذا
التجارب مع الأمريكيين، والأمريكيين دائما يخذلون اللبنانيين في هذه القضايا. الآن فقامت رئيس الجمهورية عندما طرح هذه الصفقة المتكاملة طرح نوعية محددة من السلاح الدفاعي ومن السلاح الصاروخي الذي يضمن حد أدنى من حفاظ الدولة اللبنانية على سيادة الأجواء اللبنانية والأراضي اللبنانية. وفي كل الأحوال لا يمكن لهبة بهذا المبلغ الضخم أن تأتي بدواليب وببعض القضايا اللوجستية فقط، هناك أسلحة نوعية، خاصة أن فرنسا هي التي ستقوم بتنفيذ هذه الصفقة، وفرنسا لديها أعتقد من السقف الدولي ما يمكنها من إدخال أسلحة متطورة إلى الجيش اللبناني بشكل جيد، فضلا عن أن البعد السياسي لدخول فرنسا على المعادلة في هذا الأمر يعني بكل بساطة الوقوف في وجه ضرب اتفاق الطائف وتعديل اتفاق الطائف.
يعني هون طرحت عدة مواضيع بإجابة واحدة سنعود إليها تباعا. وليد الشقير بجريدة الحياة يقول اليوم إننا أمام مشهد واحد لساحة واحدة تمتد من البحرين واليمن إلى العراق وسوريا وصولا إلى لبنان، وكل ما يتصل بأوضاع هذه الدول ليس مفصولا عن تلك التطورات الحاصلة دوليا، سواء ما يتعلق منها بمؤتمر جنيف 2 ومسار التفاوض على الأزمة السورية وعلى النفوذ في بلاد الشام، أو فيما يتعلق بتفاوض الدول الكبرى مع إيران على ملفها النووي. وهون يقال أنه شكل من أشكال هذا التفاوض قد تكون على الحامي، يعني توجيه رسائل نارية إذا أمكن.
يعني عملية التفاوض التي جرت وتجري عمليا لا شك بأنها ستكون بأشكال مختلفة وبأسقف مختلفة، ولكن الثابت فيها أن جوهر المسألة هي تفاهم ضمني حقيقي بين الولايات المتحدة وبين إيران وبين العدو الإسرائيلي. أنا أريد أن أتوقف عندما نشرته صحيفة نيوزويك في 25 تشرين الثاني الماضي تحت عنوان القنوات الخلفية في التفاوض، تقول أنه حدثت اجتماعات سرية عقدت في أحد قصور إحدى المقاطعات الفرنسية بين عسكريين إيرانيين سابقين من الحرس الثوري وبين آخرين من إسرائيل ومجموعة ثالثة من الصين، نوقشت خلالها النقاط التي كانت محل خلاف بين إيران والدول الكبرى التي عطلت الاتفاق حول مشكلة البرنامج النووي. هذا الاجتماع الذي شارك فيه الحرس الثوري الإيراني والعدو الإسرائيلي والصين وغيرها هو الذي أسس للاتفاق الذي أعلن لاحقا، وبالتالي لم يعد هناك من منطق في المتاجرة بقضية المقاومة ولا الممانعة ولا العداء للعدو الإسرائيلي من قبل هذه الجهة الأفاكة التي تذهب إلى المفاوضات مع العدو الإسرائيلي وتقتلنا في سوريا باسم الممانعة. هذه مسألة أساسية في كل ما يجري حاليا. وأنا أقول أنه سيأتي وقت يرفع فيه حزب الله علامة أمريكا ويقول شكرا للولايات المتحدة وللشيطان الأكبر. لذلك هذا المسار الآن هو مسار تقاسم النفوذ وفرض النفوذ الإيراني من اليمن إلى منطقة بلاد الشام. هذا هو الصراع الحقيقي. ولكن أقول بكل صراحة الآن هذا الصراع انكشف أولا على حقيقته، ثانيا أصبحت القوى التي تمثل العمق العربي الحقيقي مضطرة للمواجهة الحقيقية، وتحديدا المملكة العربية السعودية. لم يعد هناك إمكانية للعب بالقفازات أو لممارسة سياسة دبلوماسية فقط. كما قال السيد حسن نصر الله إنها حرب وجود في سوريا، ولكنها ليست حرب وجود لقضية المقاومة، وإنما هي حرب وجود لمنطق الاعتدال ولرفض هيمنة هذا الخط الإيراني الفارسي على المنطقة. هذا هو جوهر المعركة الحقيقية الآن التي تجري في سوريا وفي لبنان وفي العراق.
يعني بين الأمريكيين يعني هي لعبة مثل ما قلت نفوذ.
من ومن يحكم ومن يتحكم ومن يطغى ومن يريد أن يعيد دورة من الحكم الجبري القهري على منطقة الشام من جديد، مثل ما مر علينا 40 سنة آل الأسد يحكمون فيها، يراد أن يعاد تدوير هذا النظام ليعود إلى الحكم
جديد. وهنا تعتقد أن حزب الله من هذا المنطلق القوة يفرض
طبعا لكن ما يجري حاليا هو في الحقيقة استنزاف حقيقي لحزب الله.
نعم،
يعني نحن نعلم بأن حزب الله الآن اضطر لأن يبدأ بإرسال مقاتلين ابتداء من سن 16، وهذا يعني أن الفرامة في سوريا تأكل مع الأسف شباب حزب الله كل يوم، وكل المكابرات التي يقوم بها حزب الله لا تجدي. أنا أشبه ما يجري الآن من مكابرة، يعني سمعت بعض الكلام امبارح أنه فدى كمان إجر السيد حسن وكذا إلى آخره. أنا أشبه هذا الأمر بمن يصاب برصاصة و يتحرك قبل أن يشعر بأن الرصاصة أصابته. هذه الحركة الآن على المستوى العام الجمعي في محيط حزب الله تشبه أن هذا الجمهور يصاب بالمقتل، لكنه لم يشعر حتى الآن بعمق الرصاصة.
لعله هذا الأمر يطرح علامة استفهام أستاذ أحمد، يمكن لمعرفة لماذا هذا الجمهور إلى هذا الحد مقتنع بما يقوم به حزب الله. يمكن
أولا
لأن
هناك تعبئة مذهبية خطيرة يمارسها حزب الله بشكل يومي وبشكل خطير لتبرير انغماسه في الحرب السورية. ثانيا لا شك بأن هناك غياب لخطاب آخر يعني يتوجه إلى الساحة الشيعية.
نعم.
وأيضا القوى المعتدلة في الساحة الشيعية التي ترفض حزب الله مظلومة من قبل الجميع، مظلومة على المستوى المحلي من قبل من يفترض أن يتحالفوا معها في قوى 14 أذار، مظلومة على المستوى العربي لأنه الرؤية العربية والمواجهون العرب لإيران لا يتطلعون إلى الشيعة العرب المعتدلين تطلعا حقيقيا يسمح بتكوين تحالف بينهم. وهذا هو يعني جزء من الثغرة في هذا الصراع يتعين استدراكها، لأن هناك الكثير والكثير من الشيعة من العراق إلى لبنان يرفضون هيمنة إيران.
بعد الفاصل نتابع الحديث مع الأستاذ أحمد الأيوب. لحظات قليلة مع أول فاصل، نعود بعدها لمتابعة كلام بيت. أهلا بكم لمتابعة هذه الحلقة مع الأستاذ أحمد الأيوب رئيس هيئة السكينة الإسلامية في طرابلس. قبل متابعة الحديث معك ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف النائب الأستاذ مروان حمادي. معالي الوزير صباح الخير. اليوم هيام الصيفي كتبت في جريدة الأخبار معتبرة أن اغتيال الدكتور سطح وتفجير الأمس وضعا البلد على سكة جديدة. أي شكل من أشكال السكة وضع عليها لبنان، وبالتالي ماذا عن المرحلة المقبلة؟
يعني أنا أقول للزميلة هيام أن السكة الجديدة فعلا دخلت عليها البلاد منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري. واليوم قرأت أيضا لمعلق آخر من معلقي صحافة حزب الله أنه وكأنه يكتشف ذلك أن الموت لا يخلق توازنا سياسيا. نحن نعرف ذلك ولذلك لم نعتمده يوما، ولذلك كنا دائما نشكو منه ونطلب التوقف عنه. وفي الحقيقة أن المسلسل الذي عشناه والذي لا يزال مستمرا هو من صنيعة فكر واحد، ولو تعدد هذا الفكر في أدوات عديدة، فمع الحزن العميق 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 ونحن في ذلك لا نفتش عن استثمارا سياسيا كما اتهمونا عندما اغتيل الدكتور صفح الشهيد الدكتور محمد صفح الأسبوع الماضي، ولكن الاستغلال السياسي ظهر في اللحظة الأولى. الهجوم أولا على المملكة العربية السعودية، وهي أكثر الدول محاربة للإرهاب في العالم وأول الدول التي هددت بالإرهاب في العالم. الهجوم اليوم على المملكة العربية السعودية، فهذا الاتهام السياسي الذين يتهموننا فيه أين هو من هذه المعادلة وهذه المقاربة؟ ثانيا التشبيه على فخامة الرئيس للقول أن انفجار الأمس انفجار يعطل ويمنع تشكيل حكومة، وهو على العكس من ذلك، انفجار يفرض على فخامة الرئيس وعلى الرئيس المكلف تشكيل حكومة يخرج منها المفجرين الأساسيين ويبقي فقط اللبنانيين الذين يستطيعون أن يسيروا بالبلاد نحو شاطئ الأمان. اليوم أكثر من أي وقت مضى، وكما طويت صفحة ما باغتيال الوزير شطح، نعم بالأمس هذه صفحة جديدة لأنها تدل على أن هناك من يخطط للبنان تفتيتا عاما. في مواجهة هذا التفتيت كفوا عن اتهام الدول العربية الحاضنة للبنان ولاستقراره ولسيادته ولجيشه ولمستقبله، وكفوا عن التهويل على رئيس الجمهورية واتركوه يشكل حكومة كل لبنان.
أول انطباع خرجت به الصحف هذا الصباح معالي الوزير تساؤلات عن هذه الحكومة يلي كان قيل انه رئيسان سليمان وسلام سيشكلانها بالايام القليلة المقبلة، وما جرى بالامس فرمل هذه الاندفاع. هل تميل الى هذا الاعتقاد؟
لا، انا اميل الى الاعتقاد بان ما جرى بالامس كما ما جرى مع الشهيد محمد سطاح عجل وفرض التعجيل في موضوع تشكيل الحكومة، لأننا لا نستطيع أن يعني نطفي ونزيد على لبنان الوقوع في العنف نزيد عليه بالوقوع في الفراغ. العنف زائد الفراغ يعني انتهاء البلد، اندثار البلد، نهاية لبنان، ليس فقط لبنان الذي يقولون أنهم لا يريدونه ولكن كل لبنان بصيغته بكيانه باستقلاله.
ولكن ماذا عن خراب لبنان اللي حذر منه حزب الله وما زال يحذر اذا ما تشكلت حكومة؟ وبهذا الاطار تتجه الانظار الى موقف النائب وليد جنبلاط واليوم موقف كمان للتركي يعني يحذر من هذا الامر.
انا في رأيي ان التركي كما الوزير جنبلاط سيبقيان على الدعوة الى ما يسمى بالحكومة الجامعة. وهم ربما يعلمون في قرارة نفسهم أنك لا تستطيع أن تجمعي النار والماء، لا تستطيع أن تجمعي في جو الانقسام العمود الحالي أشخاصا سيزيدوننا انقساما وسيعطون عن البلد صورة بشعة بشعة عن الحكومة التي تتولى أمرها. المطلوب صورة على صورة لبنان، الحكومة على صورة لبنان، على صورة الرئيس، وهذا ما سيعملان عليه هو والرئيس سلام في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
سؤال أخير كمان بشأن الانفجار، هل الأمر لتوقيف قدوسه علاقة بتوقيف ماجد الماجد؟ وبهذا الإطار كيف تنظر إلى مطالبة إيران المشاركة في التحقيق؟
وهل إيران توافق أن يحقق أحد في من تعتقد ليلا ونهارا من الإيرانيين ومن الفرس ومن العرب ومن غيرهم من الأجانب؟ هل القضاء الإيراني مشهود له بهذا الانفتاح على يعني على المعاملات الدولية؟ كم من الأشخاص المطلوبين من الانتربول ومنهم من ساهم أو خطط لاغتيال الشهيد رفيق الحريري مطلوب؟ هل إيران تعاونت مع لبنان للمساعدة على اعتقالهم وهم معروفون أين هم وفي ضاحية من هم تابعون؟
نعم، شكرا لك معالي الوزير الأستاذ مروان حمادي على هذه المشاركة معنا في كلام بيروت. هل عندك تعقيب على ما
يعني هناك في قضية الموقف الإيراني من التحقيق؟
نعم،
إيران حتى الآن تؤوي على أراضيها العشرات وربما المئات من عناصر وقيادات تنظيم القاعدة، وإذا كانت القضية قضية محاربة إرهاب فماذا تفعل إيران بهؤلاء؟ ولماذا لا تسلمهم إلى دولهم أو لماذا لا تحاكمهم؟ المسألة هي أن إيران تستخدم هؤلاء في عمليات الإرهاب وتريد أن تضع إصبعها في كل المنطقة من خلال حجج مختلفة، منها مثلا التفجير الذي حصل في الضاحية الجنوبية. لكن في قضية الموقف وفي قضية تشكيل الحكومة تحديدا، أريد أن أضع نقطة. إذا كان حزب الله يريد أن تتشكل حكومة للوحدة الوطنية فهو سيتمسك بشعار الجيش والشعب والمقاومة، وفي الوقت نفسه يقول للبنانيين أنا لا أريد غطاء منكم ولا أريد غطاء من أحد في قضية المشاركة في الحرب على الشعب السوري. طيب إذا كان الأمر كذلك لماذا يتمسك بهذا الشعار؟ ليش بده حكومة أصلا؟ إذا كان من نصر الله وحده ليش بده حكومة؟ ليش بده بيان إنذاري يغطي هذه المقاومة التي يدعيها؟ هو يريد تسخير الدولة اللبنانية كما هو حاصل اليوم من خلال حكومة الرئيس ميقاتي، تسخير الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها لصالح سياسة.
نعم، ولكن هنا ما فينا التفريق يعني بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله، وهو تفريق اعتمدته الدول الأوروبية. حتى
الدول الأوروبية تريد أن تبرر لنفسها التعاطي مع حزب الله.
لماذا قد تريد التعاطي مع حزب الله الدول الأوروبية؟
يعني تحديدا بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية اتبعت هذه السياسة وصولا لقضية المفاوضات مع إيران، وهناك أيضا مفاوضات مع حزب الله تجري، وهناك مسار. يعني أنا أعتقد بأن هناك نوع من الالتفاف على الأغلبية في المنطقة لصالح ما يسمى تحالف الأقليات الذي تديره الآن الولايات المتحدة الأمريكية. بكل صراحة ما يجري حاليا هو استهداف لغالبية السنية في المنطقة بمنطق طائفي ومذهبي، يريد أن يستعيد زمن الأقليات، وهذا هو أخطر ما تفعله الولايات المتحدة في هذا الصراع. تريد أن تعيد إيران شرطيا للمنطقة وتتحكم، تريدها أن تتحكم بدول الخليج وببلاد الشام وبمصر حتى. يعني لذلك المسألة الآن تأخذ هذا الصراع هذا الطابع الحامي جدا من الصراع والذي لم يهدأ يعني بكل الأحوال.
بما يتفق مع ما كنت تفضل به عن احتضان إيران لعناصر من القاعدة، معلومات حصلت عليها الوطن السعودية بأن ماجد الماجد الذي تم توقيفه وأوقع به الجيش خلال خروجه من أحد مستشفيات لبنان تلقى تدريبات مكثفة في كل من وزيرستان ولاحقا في إيران التي سبق وأول قيادات وعناصر تنظيم القاعدة بزعامة المصري سيف العدل بعد فرارهم من أفغانستان إبان الحرب الأمريكية. هذا الخبر قرأناه على موقع جريدة الوطن.
هذا هو الواقع السعودية. هذا هو الواقع، وهي لم ليس فقط احتضنت، لا تزال تحتضن حتى الساعة.
أيضا بموضوع متصل، خبير الفرق الإسلامية الشيخ عمر بكري كما ورد بمقال لبلاد الصعب بجريدة الديار، أكد أن مؤسس كتائب عبد الله عزام هو الشيخ صالح القرعاوي، وهذه الكتائب ليس لها علاقة بالشيخ عبد الله عزام الجهادي في أفغانستان. والماجد هو استلم قيادة الكتائب بعد تعرض القرعاوي للإصابة، وتراجع الدولة اللبنانية عن تأكيد اعتقاله جاء على خلفية امتصاص غضب الشارع السني ليس في لبنان فقط بل بالمنطقة كلها، لأن الماجد يعتبر رأسا من رؤوس الحراب التي تقاتل نظام بشار الأسد.
يعني بده يقول هو انه السنة في لبنان بدهم كانوا يتظاهروا
ويطلعوا
مثلا وزارة الدفاع ليطلعوا ماجد الماجد. هذا يعني هذا جزء من الصورة المشوهة التي يعتمدها عمر بكري في كل تصريحاته. ويعني مع الأسف الإعلام يعمد إلى تظهير هذه المواقف النافرة والتي يعلم الجميع أنها لا تمثل إلا شخص.
يعتبر هنا أن يعني اعتقاله بلبنان يمكن أن نظر إليه بأنه الدولة تكيد بمكيالين، يعني تعتقل من يضرب النظام السوري ويناصر الثورة ولا تعتقل من يناصر النظام.
ليست المشكلة مع ماجد الماجد أنه يقاتل النظام السوري أبدا، المشكلة معه أنه قام بأعمال داخل المملكة العربية السعودية وفي أماكن أخرى يمكن تصنيفها فعلا بأنها أعمال إرهابية طالت مدنيين وهي أعمال مرفوضة. أما قضية مواجهة النظام السوري فهي قضية مشروعة ونحن ندعمها بكل ما يمكن، لأن مواجهة هذا النظام هي واجب شرعي وواجب إنساني وواجب وطني على كل وواجب عربي.
بعد الفاصل، الهبة أو المكرمة السعودية والجهات التي تريد زرع الشقاق بين الجيش والمقاومة كما اعتبرت جريدة السفير، والدور الفرنسي سياسيا كمان بعد حديث عن مؤتمر سانكلو جديد يعقد في باريس. سحرات ونعود. المكرمة السعودية للبنان، وكانت محور مقال اليوم لمارلان خليفي بجريدة السفير من زاوية الانتقاد الأوروبي لمعتبر تفرد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بمكرمة الرياض، حيث قالت أنه دول أوروبية عديدة تنظر بعين النقد للتفرد يعني بهذا المجال، وتنتقد فرنسا يلي همشت شركاء باليونيفيل. وهذا الكلام بحسب مصادر دبلوماسية أوروبية واسعة الاطلاع. بمكان آخر تعتبر يعني جهات بهالمقال أنه يعني أو قراءات أن هنالك جهات تريد زرع الشقاق بين الجيش والمقاومة، يعني الهدف أن يتحول الجيش نحو قتال المقاومة عبر يعني بواسطة هذه الأشياء.
ما بعرف قديش موضوع انه فرنسا همشت شركاء في اليونيفيل جدي وواقعي مثل هذا الكلام، لانه ما حصل هو ان لبنان الدولة تلقى هبة من المملكة العربية السعودية وطلب من فرنسا ان تؤمن السلاح. هذه قضية سيادية، ومثل هذه الخربشات الإعلامية ما بعتقد لها قيمة جدا.
هون بتقول انه لازم كانت يعني يمكن تنعطى باسلوب اخر
ابدا،
يعني الاسلوب اللي اوتيت فيه وكأنه يراد تثمير او استثمار.
مين اللي عم يحكي هذا الكلام؟ مين اللي عم يحكي هذا الكلام؟
اوساط اوروبية،
يعني مرحبا اوساط اوروبية. انا ما بعتقد الا هذا من باب التشويش، هذا من باب التشويش على الهبة السعودية. اثنين، المشكلة الاساسية عند حزب الله في علاقته مع الجيش أنه لا يريد عمليا أن تكون هناك قوة حقيقية للجيش على الأراضي اللبنانية، وإلا لماذا لا يثق حزب الله بالجيش؟ طيب نحن بحكومة الآن، وسبق أن كانت هناك حكومة أخرى شارك فيها حزب الله في الوزارات وفي القرار، والآن هذه الحكومة التي استقالت كان حزب الله يسيطر عليها بالكامل. لماذا لم يثق بالجيش؟ يعني بدو نعم. الجيش عبارة عن مطية يستخدمها في الداخل لتوريط الجيش في أماكن معينة. بدو نعم. الجيش يهجم على عرسال، بدو الجيش يضرب بطرابلس، بدو الجيش يواجه مثلا فئات محددة من الناس، بدو مخابرات الجيش تضل حاطة الخناق على الناس مثلا بطرابلس، بدو
نعم.
هذا ما يريده حزب الله من الجيش. لكن الجيش عندما يريد أن يقوم بعمل مؤسساتي بواجبه الأصلي في حفظ الأمن الوطني اللبناني، عليه أن يتصدى للعدوان السوري على الحدود كما حصل عندما تصدى للطائرات، عليه أن يلقي القبض على خالد حموضة المسؤول الأمني للحزب القومي السوري الاجتماعي الذي كان يقل السلاح من قبل حزب الله إلى الحزب القومي في عكار تحت شعار المقاومة. ألقي القبض على هذا الرجل وتمت مصادرة السلاح من قبل مخابرات الجيش. ماذا يفعل هذا السلاح عندما ينقل من حزب الله إلى الحزب القومي في عكار؟ هذا الدور الفعلي في حفظ الأمن للجيش اللبناني هو القضية الأساسية. والسعودية عندما قدمت هذه الهبة كانت تدرك تماما بأن الطريق الوحيد للخروج من الحائط المسدود الذي أوصل إليه حزب الله الوضع اللبناني هو في تقوية الجيش اللبناني من أجل تقوية منطق الدولة، وليس من أجل تحويل الجيش اللبناني إلى أداة في الصراع الداخلي
لزرع الشطاط في المصادر. عم نشوف في صور مباشرة من وسط بيروت من المكان يلي وقع فيه الانفجار قبل أسبوع تماما، واستهدف دكتور شطاح وأيضا زملاء الشهيد محمد شعار قادموا إلى هنا لوضع
اعتمد القاتل على الكاميرات العمياء
بأماكن، بس قال إنه في خيوط حقيقية بالتحقيق بهذه.
الله يكون في خيوط، لكن أنا ما عم شوف إنه في خيوط، عم شوف إنه في مجرمين قتلة مطلوبين للعدالة، دولة عاجزة عن الاتيان بهم إلى
طالما أشرت إلى هذا الأمر، نحن على بعد أسبوعين تقريبا من انطلاق جلسات المحاكمة بالمحكمة الدولية، توقيت تصاعد التوتر الأمني هل له علاقة أيضا بهذا الموضوع؟ وماذا يراد من خلال تفجير يلي استهدف الدكتور شطح تحديدا؟
طبعا في ظل عودة إيران أو تخطيط إيران للعودة إلى المجتمع الدولي يستعيد ملف المحكمة وزنه، لأنه في الواقع لو كانت إيران استمرت في المواجهة المفتوحة مع المجتمع الدولي ولم تستطع أن تتوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة، وأيضا تريد أن تمضي قدما في المواجهة العسكرية في الداخل السوري، في هذه الحالة ما كانت لتعير المحكمة الدولية اهتماما. أما وهي تسعى للعودة إلى المجتمع الدولي، فالمحكمة تستعيد قيمة استراتيجية كبرى في هذه المسألة، خاصة وأن المتهمين هم عناصر وقيادات وكوادر من حزب الله الإيراني، الإيراني في السياسة واللبناني في الهوية. لذلك قضية المحكمة وقضية اغتيال الوزير الشهيد محمد شطاح هي جزء من محاولة ضرب المشهد الأساسي للعدالة. محمد شطاح أعتقد بأنه كان يسعى بالتوازي مع وجوده الفاعل على المستوى السياسي، كان يسعى إلى إنشاء مظلة دولية وإقليمية لحماية لبنان، وكان قد نجح في إقناع البطريرك الماروني والقيادات اللبنانية، وأيضا نجح في إيجاد ثغرة في التخاطب مع الإيراني مباشرة، وأيضا في الاتصالات الدولية التي كان من شأنها أن توجد غطاء حقيقيا للبنان، وهذا طبعا لا يريده حزب الله ولا يقبل به إطلاقا.
وربما كان هذا من أبرز الأسباب وراء اغتيال يعني سعيه لحياد لبنان. بالدقائق الأخيرة من هذا اللقاء تحدثت عن الدور الفرنسي ب موضوع الأسلحة المقدمة للجيش اللبناني، بدي أسألك عن دورها السياسي، يعني هنا انفتاحها على حزب الله في مكان معين، الحديث عن ربما مؤتمر سانت لو جديد، وتاليا الوصول إلى المؤتمر التأسيسي يمكن يلي دعا له.
هو لا شك أن حزب الله يسعى إلى تغيير الصيغة اللبنانية، هذا أمر
الصيغة بالنسبة للمثلث يعني
بالنسبة يعني أعتقد بأن حزب الله يضع مجموعة من الأهداف أمامه، من ضمنها مثلا إنجاد مواقع في الدولة خاصة به، مثل نائب رئيس جمهورية بصلاحيات، مثل أخذ وزارة الدفاع أو قيادة الجيش، حتى أن بعضهم طرح أن يكون مفتي الجمهورية بالتناوب بين السنة والشيعة وما إلى ذلك. هناك أهداف حقيقية في الشكل وفي المضمون، هم يريدون تحويل لبنان إلى مجرد قمر صغير في 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 المجرة الإيرانية في المنطقة، وفي في فكرة الهلال الشيعي في الإيراني مش الشيعة، لأنه مع هذا المشروع. هذه الفكرة وهذا المسار هو الذي يتحكم بسياسة حزب الله في لبنان، لذلك نجد أنه يعطل كل مؤسسات الدولة، يفرغ الدولة من موظفيها الكبار، ما عنده مشكلة. الآن إذا نظرنا إلى المؤسسات الدولة ودوائر الدولة، هناك كارثة حقيقية على المستوى التنفيذي والعملي. هناك المئات من الفراغات ومن الشواغر التي تحول دون إتمام يعني القيام بخدمات اللبنانيين على كل المستويات. نعم. وهذا موضوع يعني قابل للاستمرار في التدهور،
وصولا إلى الفراغ الرئاسي،
إلى فراغ رئاسي. يريدون فراغا رئاسيا بالتأكيد، يريدون فراغا على مستوى الدولة بالتأكيد. نعم. ولكن أتصور بأن هذا الأمر يواجه ممانعة حقيقية، يواجه مقاومة حقيقية تريد أن تحفظ من لبنان صيغته. الدور الفرنسي المتوقع هو جزء من الصد لمحاولات ضرب اتفاق الطائف، لأن فرنسا في سياستها التقليدية هي مع فكرة المناصفة، والمسيحيون في لبنان أعتقد بأنهم سيضيعون آخر ما لديهم إذا ضرب اتفاق الطائف وإذا وافقوا على ضرب اتفاق الطائف، لأنه يمثل المناصفة وإيقاف العد، وإيقاف العد إذا ضربت معادلته سيصبح المسيحيون فعليا أقلية تعامل على أنها أقلية في السياسة وفي الواقع الوطني اللبناني، وهذه كارثة على المسيحيين وعلى لبنان أيضا.
بهالخلاصة نكون وصلنا لختام الحديث معك أستاذ أحمد العيوب، رئيس هيئة التسنيمة الإسلامية، شكرا جزيلا لمرافقتك في القسم الأول.